أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قبل ذلك حد السرقة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وأن تعريف السرقة أخذ مال الغير من حرز نسله على سبيل الخفي. وذكرنا أن السرقة عند الفقهاء لها أركان ولها شروط، إذا توفرت هذه وجب قطع يد السارق، فإذا لم تتوفر هذه انتقل الأمر من قطع يد السارق إلى أي عقوبة أخرى من العقوبات، يكون الجلد، الغرامة المالية، يكون السجن، غير قطع اليد. فلا تقطع اليد إلا إذا توفرت هذه الشروط كما ذكرنا. فإذا حدث خلاف بين العلماء في أشياء كالمقدار الذي تقطع فيه اليد هو نصاب قطع اليد، الحرز، اختلاف إيه اللي يكون حرز وإيه اللي لا يكون حرزا، إذا اختلف الفقهاء في شيء من الأركان والشروط جاز للقاضي أن يجتهد في هذه القضية وأن يأخذ بقول من هذه الأقوال، سواء أنه اجتهد فقطع اليد أو اعتبر هذه شبهة يدرأ بها الحد فلا تقطع اليد وإنما يعزر بأي صورة من صور التعزية. قطع اليد قلنا له أركان لهذه السرقة اللي فعلها السارق، لابد من وجود سارق، لابد يكون المدعي الذي سرق منه لابد من أنه يدعي بذلك حتى تقطع اليد، لابد من يكون في حالة سرقة فعلا، وهذا الشيء المسروق يكون له قدر، يكون له قيمة اللي هو بيسموه النصاب فيها، كذلك أن يكون أخذ على جهة الخفية، ليس على جهة الغصب، ليس على جهة النهب، ليس على جهة الاختلاس، ليس على جهة الخيانة، كل هذه الأشياء فيها التعزير وليس فيها القطع، ليس فيها القطع، إنما القطع لابد أن يكون في حالة السرقة كما ذكر. يبقى السارق الذي يمد يده على الشيء لابد أن يكون مكلفا، يعني من شروطه أن يكون مكلفا، والمكلف اللي هو البالغ العاقل. فإذا كان صبيا صغيرا وفيه أركان السرقة ما عدا هنا هذا الشرط أنه ليس بالغا ليس مكلفا، بعد ذلك يعزر فقط، يعزر يؤدب، لكن ما فيش قطع لأنه صغير فلا تقطع اليد إلا أن يكون مكلف. إذا هنا هذا من ضمن الشروط فيها أن يكون السارق مكلفا. فإذا كان غير عاقل كان مجنونا أيضا لا قطع، المجنون غير مكلف، واحترز الإنسان في حداته ويؤدب هذا المجنون إذا كان يصلح مع هذا المجنون التأديب أو ينفع مع هذا المجنون التأديب. شرط ثاني في السارق أن يقصد السرقة، يبقى هنا السارق لعله ما يقصدش، لا أحد بحبل أو قاعد على كرسي وجنب واحد قاعد لقى حبل ولا لقى خيط شد الخيط أتري مربوط بمحفظة صاحبنا طلع من جيبه المحفظة، ليس سارقة، ليس سارقة. السارق اللي ده هو بيشد خيط طلعت فيه هذه المحفظة، لكن الإنسان اللي مد يده بداخل جيب هذا الإنسان يأخذ المحفظة أو إنه شرط الجيب عشان تسقط المحفظة ويأخذها، هذا هتك الحرز. هنا يفرق بين من قصد أن يسرق وإنسان لم يقصد السرقة. طبعا قد يكون الإنسان فعل شيء الناظر يظن أنه غير قاصد، ولكن القاضي يعرف أنها من حيل اللصوص، هذه حيلة من حيل اللصوص، يبقى تقطع اليد فيه. يبقى على ذلك اللي حيقطع اليد مش أحد الناس، مش أحد الناس، إنما القاضي. القاضي له خبرة وله دراية وله فهم، من كثرة ما يتردد عليه فاهم، ده نشال وده هجام وده مغتصب وده كذا، عارف يفرق بين هؤلاء. لكن يمكن الواحد كما سنرى في الكلام الفقهاء واختلاف الفقهاء في أشياء تجعل القاضي أن يرجح هذه الكفة ولا يرجح هذه الكفة، يقطع اليد ولا يعزر ولا يقطع اليد ولا يترك بالكلية، لأن الصورة ليست صورة سرقة، وليس هذا الإنسان ممن يسرق أو مثله لا يسرق، أو أن هذا مظلوم في هذا الذي فعله أو أنه أخذ حقه من هذا الإنسان. صور تختلف، يمكن في الجميع إجماع أن صورتها سرقة ولكن حقيقتها تختلف بحسب القصد وعدم القصد ونحو ذلك. يبقى هنا قصد السارق انه عارف هذه سرقة، وإن بيمد إيده على المال ليسرق هذا المال، يبقى على ذلك هذا اللص الذي تقطع اليد. برضو السارق يكون مختارا، ما يكونش مكرها على السرقة، فإذا كان مختارا لذلك تقطع يده، إذا كان مكرها وثبت هذا الإكراه، لأن كل إنسان يدعي، يبقى عند القاضي يثبت هذا الشيء، إذا ثبت أن هذا كان مكرها لا تقطع اليد في هذه الحالة. شرط ثالث في السارق أنه ما يكونش مضطرا، ما يكونش مضطرا، عدم الاضطرار وعدم الحاجة، فصلناها في الحديث السابق، فرقنا بين الاضطرار والحاجة. الاضطرار حماية للضروريات الخمس للإنسان، دين الإنسان، عقل الإنسان، نفس الإنسان، مال الإنسان، عرض الإنسان ونسل الإنسان، هذا ضروريات حياة الإنسان. فإذا كان الخادم لهذه الأشياء فيكون هذا الحاجة، الذي هو مضطر الإنسان حيموت إلا ما يمد يده يسرق هذه البرتقالة أو هذا الشيء ليأكل حيموت، يبقى هذه ضرورة معذور في هذا الشيء طالما أنه فيش حد عايز يعطيه. لكن الحاجة كأن إنسان مريض واشتد مرضه، إذا ما أخدش هذا الشيء حيزيد المرض عليه، ما لقاش حد يعطيه فسرقه، يبقى هذه الحاجة لا تقطع اليد لا هنا ولا هنا. وإن كان قد يعذر الإنسان على مد اليد على الشيء، وإن كان قد لا يعذر بحسب الضرورة والحاجة اللي دفعت هذا الإنسان، لكن مش هتقطع اليد لا في ضرورة ولا في حاجة، وعرفنا أن الحاجة أقل من الضرورة. يقول لنا الفقهاء أنه حاجة الإنسان، هذا كلام ابن القيم، حاجة الإنسان وجود مجاعة شبهة قوية تدرأ الحد عن المحتاج، تدرأ الحد عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء. يعني يقول لنا الفقهاء بيذكرون شبها كثيرا مع وجود هذه الشبهة عند الإنسان، لا تقطع يده لأن عنده شبهة في هذا الشيء، يقول طيب المجاعة الإنسان حيموت فيها، هذه أولى أنه لا تقطع اليد، وذكرنا في المرة السابقة أن هذا صحيح، إلا أن يكون الذي يسرق المجاعة ليس محتاجا، ما هو المجاعة يبقى فيها بقى تجار الحروب موجودين، تاجر الحرب، الإنسان اللي هم أغنياء الحرب اللي بيستفيدوا من حوائج الناس، يبقى الناس منهوكة بتموت من الجوع، وده اللي مخبي الحاجات عندهم. فلو أن واحدا من هؤلاء اللي عنده هذا ليس محتاجا، مد إيد وسرق شيئا، هذا تقطع يده، هذا تقطع يده، إنه الآن هذا يسرق للاحتكار، يحترق يحتكر هذه السلع حتى لا يتعامل بالناس، حتى يرفع أسعارها على الناس، يبقى هذا مش أي محتكر، لا، هذا الذي يسرق، الذي سرق عشان يعبي ويحوش عنده الأشياء الكثيرة ويحرم الناس إلا أن يدفعوا الأثمان الغالية، يبقى إذا سرق هذا ليس محتاجا، تقطع يده هذا الإنسان، وقد يعذر بما يراه الحاكم بمثل هذا الإنسان اللي بيستغل حوائج الناس في ذلك. بيقول لنا ابن القيم رحمه الله: وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يكفي حاجة المضطر بقوله كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل، هذا رواه ابن ماجه ولكن اسناده ضعيف، ولكن انما المعنى اللي فيه صحيح، المعنى جاء من جملة أحاديث مش بهذا النص، ولكن قريبة من هذا المعنى، أن الإنسان اللي مع الضرورة مع الحاجة أخذ بفمه وما حملش ومشى به يعذر في هذا الشيء بس بشروط فيها. فهنا جاء في هذه الرواية أن يعني في حديث عند ابن ماجه قال لهذا السائل كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل، وقلنا إن هذا ضعيف، ولكن سيأتي ما هو أقوى من ذلك. هنا كلام قيم للإمام ابن قدامة رحمه الله في المسألة بعينها، الذي يحتاج وما فيش حد أجرته طعامه حيموت من الجوع سواء في سفر ولا في حضر، والحاجة أو الحالة بتاعه، هل يجوز نمد إيده يأخذ شيء ولا لا يجوز، وإيه الضوابط لهذا الشيء؟ ممكن إنسان يقول أنا كنت محتاج ومد إيده وتعارك وقتل فيها إنسان في هذا الشيء، هل يجوز نوصل الأمر لهذا الشيء عشان يحمي نفسه يحافظ على نفسه يقتل غيره، ولا إيه الأمر يكون فيها؟ يقول لنا ابن قدامة في المسألة: إذا اضطر فلم يجد إلا طعاما لغيره نظرنا، إنسان مضطر قلنا ضرورة، يبقى هنا يحافظ على حياته، ضرورة يبقى قصادها الهلاك، أما نقول هذا مضطر، يبقى ما تجيش تقول أنا أصلكون كان نفسي في حتة حلاوة مضطر أخذتها مديت يد، هذا ليس مضطر. يبقى المضطر قصاده سيهلك. يبقى هنا حفظ ضروريات حياة الإنسان، إنسان بيعيش بدينه، يبقى الدين ضرورة للحياة، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إنسان بيحافظ على دينه، الشريعة جاءت بالمحافظة على الدين، بتشريع الجهاد، بتشريع الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى ووجوب ذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، بقتل المرتد حدا، الحفاظ على دين الإسلام. يبقى هنا الدخول في الدين لا إكراه في الدين، يبقى يخير الإنسان الكافر، والله قدامك إما تدخل في هذا الدين وإما تدفع الجزية وإما نقاتلك. ولكن الإنسان الذي دخل في الدين لا يخير أنه يطلع برا الدين. يبقى هنا الحفاظ على الإسلام، إذا خرج الإسلام يقتل، بهذه حماية الدين، حماية الدين. يبقى الدين ضرورة للحياة، ما ينفعش إنسان يعيش بغير دين. وكم من إنسان عايش بغير دين، هؤلاء كالبهائم، إن هم إلا كالأنعام وإن هم أضل سبيل. لكن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت مخلوق لعبادة. هذا الضرورة اللي أنت فيها حفاظ على دين الإنسان. كذلك بدن الإنسان، بدن الإنسان يحافظ عليه، شرع هذا الدين العظيم القصاص، المحافظة على البدن. هنا أحافظ على بدني وأنت تحافظ على بدني. لو إنسان اعتدى على الآخر كسر له يده، قطع يده، يبقى جعلت الشريعة إما القصاص وإما أرش الجناية وإما الدية بتاعتها. يبقى هنا لحماية النفس، حماية النفس. يبقى يحمي الدين، يحمي النفس، حماية عقل الإنسان، عقل الإنسان. شرعت هذه الشريعة العظيمة أمر جلد الإنسان الذي يشرب الخمر، بيذهب عقله. لا ضرورة أن عقلك يبقى فيك عقلك، تذهب عقله لا تذهب عقلك. فإذا أذهبت عقلك مختارا لذلك يقام عليك حد السكر أو حد شرب الخمر. كده هنا حماية لعقل الإنسان. حماية مال الإنسان ضرورة من ضروريات حياة الإنسان. من عنده عقل يكون له مال، بعقل يتصرف في هذا المال الذي معه. يتحمي الشريعة هذا المال بأنه تقطع يد السارق الذي يمده على الإنسان. جعلت الحرابة، الإنسان اللي يخرج بالسيف على الناس ليأخذ أموالهم، هذا تقطع يده ورجله أو يقتل هذا الإنسان بحد الحرابة، حفاظا وحماية للمال. حماية المال جعلت الولاية على المال، ولي يتولى أمر مال اليتيم، ولي يتولى أمر مال السفيه، حدر الحاكم على الإنسان المدنون وعلى السفيه لحظ نفسه وأيضا لحظوظ الغرماء إذا كان عليه ديون للناس، بل حظ الغرماء. حماية المال شرعت هذه الشريعة أشياء لتحمي هذا المال. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الإنسان أرأيت رجل يريد أن يأخذ مالي، واحد جاي عايز يسرع مالي يأخذ من قال لا تعطي، ما تدلوش، ما تعودش الناس أنه يستسهلوا يأخذ المال منك، لا تعطي مال. قال أرأيت إن قاتلني، قال قتل، تشجع ما تخافش منه. أرأيت إن قاتل، أرأيت إن قتل قتلني، قال أنت شهيد، فإن قتلت قال هو في النار. يبقى الحكاية محلولة، إن لا مالي ما حدش يأخذ، مدي إيد على المحفظة أدافع عنها إن شاء الله فيها جنيه واحد، أدافع لي في الشريعة إني أقاتل عن هذا، إن شاء الله أقتل هذا الإنسان، وإن شاء الله أنا أقتل أكون شهيدا، يقتل هو يكون في النار. يبقى الشريعة شجعت المسلم أن يكون قويا، أن يتعزز بدينه، إنه لا ينتهك ماله وعرضه هؤلاء المجرمون. الشريعة تقول دافع عن نفسك، دافع عن مالك، دافع عن عقلك، دافع عن شرفك، دفع عن عرضك، دفع عن نسلك. وهنا اللي بعد ذلك عرض الإنسان. يبقى حماية الشريعة تأتي بالضروريات الخمس لحياة الإنسان: الدين، النفس، العقل، المال، العرض اللي حيسموه بقى النسل، يسموه النسب، يسموه العرض. خمس ضروريات لحياة الإنسان جاءت الشريعة تحافظ الإنسان عليها. فمن ضمن هذه الأشياء حياة الإنسان، نفس الإنسان. فلو إنه حيموت من الجوع أباعت له في الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هيأكل الميتة مضطر خلاص لا إثم عليه في هذا الشيء. يبقى أباعت له الضرورة إنه يأكل من الميتة، وقس على ذلك ما كان من ضروريات، سيضيع من الإنسان الشيء الذي أمرت الشريعة بحمايته وجعلته ضرورة من ضروريات حياة الإنسان، يبقى له أنه يضرأ المفسدة الأكبر اللي هتضيع حياته وتضيع الشيء بتاعه بما هو قد يكون مفسدة ولكنها أقل منه. يبقى على ذلك لو أن الإنسان في حال ضرورة وجد طعاما مع إنسان هذا سيموت وهذا الآخر لا معه طعام فيطلب منه، يطلب منه بالمال بيع لي كذا، رفض أن يعطيه ذلك شراء فله أن يأخذ بقدر حاجته من هذا المال، ده في حالة الضرورة. إذا كان سيموت إن لم يأخذ هذا، لا مش هيموت ولا حاجة هيفضل جعان بس، ابعد لك لا ليس لك إلا أن تستأذن صاحب هذا الطعام. يبقى يقول لنا ابن قدامة إذا كان صاحبه مضطرا إليه، صاحب المال اثنين جعانين ممكن يموتوا من الجوع هما الاثنين، واحد منهم معه طعام مضطر اليه، وليس الاخر يقول له هات الطعام الذي معك موت انت وعيش انت، لا، يبقى هنا صاحب الحاجه اولى بذلك فهو احق به، ولم يجوز لاحد اخذه منه اذا انه ينفرد بملك هذا الشيء. فان اخذه منه احد، فرضنا انسان معاه كوبايه ميه شويه ميه، فهو حيموت من العطش اذا ما شربش هذا الشيء، والاخر مثله، هذا الاخر خطف منه الميه وشربه، صاحب الميه مات وهذا عاش، اي يكون الامر هنا؟ هذا قاتل، هذا قاتل، يبقى عليه دية صاحب، عليه دية لانه قتله، تسبب في قتله. لكن لو ان الاول معه ماء كثير، ماء كثير، ويرفض يعطي للثاني الاخر ان يقاتله حتى ياخذ منه شربة ماء حتى لا يموت. لذلك يقول لنا ان لم يكن صاحبه مضطرا اليه يلزمه بذله للمضطر لان يتعلق به الحياه، فاذا رفض صاحب الماء وصاحب الطعام يعطي لهذا مع شيخه بيموت قدامه ماليش دعوه به، يعتبر قاتل الله، هذا متسبب في قتله. زي بالضبط إنسان بيغرق في البحر وإنت واقف على الشط ومعك حبل، ممكن تحذف له الحبل ده تجيبه بيه، مش هتنزل البحر ولا غيره، هتحذف إنت في مركب هتنزل له حبل وتاخده بيه وبعد كده خليه وتركته. هنا أنت تسببت في قتل هذا الإنسان، أنت كنت قادرا على أن تنديه من ذلك، يبقى تعامل على ذلك، تعزر على هذا الشيء. هل يستوي هذا بالإنسان اللي حذف ده في البحر؟ لا ما يستويش، اللي حذف في البحر هذا قتل عمد وعدوان، يبقى فيه القصاص وفيه القود. لكن في هذه الصورة اللي منعهم شيء كان قادرا على أن يبذله، يبقى على ذلك مش هنقول القصاص والقتل فيها، لأنه قد يعطي نفسه عذرا من عذار، لا والله ما كنتش طايل الحبل، ما كنتش عارف هو فين، كنت خايف أن أعمل له، أنا يعطي أي شيء يضر عنه، لكن يعذر على هذا لأنه تسبب في قتل هذا الإنسان. كذلك الصورة التي نقولها إذا كان معه الطعام والآخر يحتاج إلى هذا فلم يفعل، فللمضطر أن يأخذه منه لأنه مستحق له، فإذا احتاج إلى ذلك ولو بالمقاتلة، ولو يقاتله عشان يأخذ شربة ماء اللي هو مانع منه هيسيبه يموت من العطش، فله ذلك، فله المقاتلة. المقاتلة على إيه؟ مش هياخد منه مية كلها، هياخد منه مقدار ما هو يعيش، مقدار ما يعيش فقط، فله أن يقاتل على ذلك. لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وعلى قاتله ضمانه، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر، فهو هدر. هنا الشريعة تؤدب الناس، تؤدبهم، تقوم تقول لك ابذل المال، مش مالك المال، مال الله عز وجل، أنت مستخلف في هذا المال، فإذا وجدت المضطر لا ما تتفرجش عليه، ما تسيبش الإنسان بيموت وأنت شايف أنه هيموت وشوية مية هتنجيه من العطش وخليه يموت، لا، الشريعة تقول لك ابذل له هذا الشيء. طب ما تبذل سمحنا للآخر أن يقاتلك. طب إذا قتل هذا الإنسان الظالم المانع كل هذا في داهية يستاهل، لأنه منع أراد أن يقتل هذا بمنعه منه، إذا انعكس الشيء وهو كان قويا غاليا فقتل الآخر، الآخر كان شديدا، كان شديدا. فيقول لنا هنا إن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر لأنه ظالم بقتله فأشبه الصائل، إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء. صورة ثانية إنه الشراء والاسترضاء، يعني واحد معه ماء والآخر يقول إنه أعطيني من هذا الماء اللي حموت من العطش، لا ما أعطيش ادفع الثمن، ومعه مال يدفع الماء يشتري، يبقى يدفع ثمن هذا الماء، ما يقولش لا اخذه ببلاش وانا انا عطشان هموت من العطش ادفع لي ببلاش، لا ما ينفعش ببلاش، فهو معك ماء مالا يبقى ادفع ثمن هذا الماء. طيب اذا صاحب الماء هذا لم او صاحب الطعام لم يبع الا باضعاف مضاعفه، ليشتري هذا الشيء وبعد ما يشتري يدفع له ثمنه فقط، ثمن لانه استغل حاجه هذا الانسان. يبقى كذلك يفعل بالمحتكرين للسلع في زمن المجاعه، في زمن الناس هتموت من الجوع ودول مليين المخازن وما فيش ما بيطلعش حاجه للناس، يبقى على ذلك الحاكم يسمح للناس بان ياخذوا هذه الاشياء ويامر بدفع ثمن المثل فقط، ثمن المثل فقط الذي في ذلك. يبقى هذا في حال المجاعة. المجاعة هذا وحال غلو الأسعار حاجة تانية، الأسعار غلط ما يجيش الحاكم يقول للناس تروحوا انهبوا السلع اللي موجودة، لا مصعبة دفع ثمنها. يبقى هنا حالة غلو الأسعار شيء وحالة المجاعة اللي تكون في الناس شيء آخر. إن اشترى هذا الماء أو الطعام بأكثر من ثمن مثله، المضطر يعني اشترى، يبقى لا يلزمه إلا ثمن المثل فقط لصاحبه. لا يباح المضطر من مال أخيه إلا ما يباح من الميتة، يقول أنت إذا أكلت الميتة تأكل قد إيه من الميتة؟ بقدر ما تقيم أودك، بقدر ما أن أنت تقدر تصل طولك، تقدر تمشي تكمل حياتك، يبقى هو بمثل هذا القدر يباح أيضا. من يبقى إذا أخذ ما يأخذش كل ما مع الآخر، لكن بقدر أنه يرفع عن نفسه الضرورة التي هو فيها. طيب هنا كلام الإمام النووي رحمه الله في مذاهب العلماء في من مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع غيره. اللي يمر بستان، هل ممكن كده وانت ماشي بستان تمد ايدك تاخد بلحة، تمد ايدك من الشجر وانت ماشي كده من غير ضرورة ولا حاجة؟ لا، ليس لك ذلك. صاحبها ما بيأذنش للناس بهذا الشيء الا اذا كان وزرعها في طريق العامل عايز ياكل، اذا كان هو اباح في اذنه، لكن ان مجرد مروري ببستان انسان او بحديقة انسان عاوز اقطف واخد، ليس لي ان انا افعل هذا الشيء. يبقى لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا أن يكون في حالة الضرورة، في حالة الضرورة اللي تبيح له ذلك، أو في حالة الحاجة أيضا الشديد. يقول بهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء. والإمام أحمد له تفصيل في هذا الشيء، تفصيله أنه المحتاج له أنه يأكل من ذلك إذا احتاج الإنسان، ولكن على تفصيل فيها. ففي الحديث قال عمر رضي الله عنه: إن كنتم ثلاثة فأمر عليكم واحدا منكم، فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل. إذا كنتم ثلاثة فأمروا، ثلاثة فين؟ في البلد؟ في السفر، في السفر. يبقى كأن الكلام هنا مش في البلد، في البلد بساتين ناس مقفلينها على نفسها، لكن ده إنسان مسافر ما أثناء السفر ما فيش محلات بدي حاجة، وهو بفرض هذا الشيء، بفرض هذا الشيء، وأثناء ما هو ماشي مر بمزارع وهو جعان جدا يعمل إيه؟ ينادي على صاحب المكان ليشتري منه من هذه الأشياء اللي موجودة. يبقى هنا يقول عمر رضي الله عنه: فنادوا يا راعي الإبل، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها. يعني بيقول إذا كان أنتم سفرين، والسفر في الماضي غير السفر الآن، السفر في الماضي كان يخرج الراجل لكن الناقة بتاعته يمر، أو ركب الفرس بتاعه أو ركب البغل يمر بطريق يبقى صحرا ماشي فيها، فين على ما يلاقي حديقة، على ما يلاقي راعي إبل راعي غنم، وممكن يكون مضطرا يا إما يشرب إما يموت من الجوع. فعمر يحذره: لا، الأول نادي على صاحب المكان، إذا خرج صاحب المكان أطلب منه حاجتك بالمال، إذا صاحب المكان غير موجود يبقى هنا الضرورة تبيح المحظور، يجوز له أنه يشرب بقدر ما يذهب عن نفسه الضرورة. جاب منين عمر هذا الكلام؟ هذا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه هذا المعنى، ولكن خلينا ماشيين مع الإمام النووي رحمه الله. بيقول هذا الحديث أو الأثر عن عمر محمول على حال الضرورة. قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزون لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذن. كان الإمام يقول هذا الأصل، الأصل ما يحلش مال من المسلم إلا مصيبة من نفسه. فهنا علشان تمر على ماشية واحد راعي عنده مواشي عنده تقوم تحلبها تأخذ لبن وتشرب من غير إذن، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضروع هذه الخزنة بتاعته، ليس لك أن تمد يدك على هذه الأشياء. يبقى هذا الحديث إلا في الصحيحين. يقول قال الشافعي رحمه الله: من مر لرجل بزرع أو ثمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن. ده كلام الشافعي رحمه الله، إنه ليس له أن يأخذ شيئا من زرع أو من مال أو من لبن ونحوه إلا بإذن صاحب المكان، لأن هذا مما لم يأتي فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته. وهنا بيقول إن ما فيش فيها سنة ثابتة بإباحته. أما اللي جاء عن عمر رضي الله عنه إيه؟ كأنه يرى إنه الأثر إما ضعيفا عن عمر، وإما إنه هذا من قول عمر لكن يخالف هذا الحديث اللي ذكره منذ قليل. قال: فهو ممنوع إلا بإذن مالكه. قال الشافعي: وقد قيل: من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني خبيها يخبيها يطلع بها برا البستان. قال: وروي فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالف. يعني يقول الحديث إن قل ولا تحمل لو ثبت عندنا قلنا النبي، ولكن لم يثبت فيه شيء. الإمام البيهقي وكعبته أنه بيحتد للشافعي بأحاديث، كان حافظا عظيما رضي الله عنه، فبيذكر أن الحديث اللي يقصده الشافعي هو حديث ابن عمر من عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قلنا هذا حديث ضعيف، ولكن البيهقي بيقول جاء من أوجه أخرى ليست بالقوية، وصحيح من أوجه أخرى، ولكن بمجموعها يقوى الحديث ويصح على معنى من المعاني وليس على كل المعاني اللي تفهم من ذلك. فمن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى دي رواية تانية للحديث، الرواية الأولى كانت رواية ابن عمر، وجاء عن عمر موقوفا، وأجي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن الضال، فذكر الحديث ثم سأله عن الثمار يصيبها الرجل، فقال: ما أخذ في أكمامه، يعني رؤوس النخل، فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال. الحديث فيه أنه مر بحديقة إنسان حدف النخل بالطوب، نزل البلح، أخذ كل منه وشال الباقي طلع به، اتمسك على ذلك، يبقى هنا عقوبته، وإنه الغرامة المثلين، فاحتمل فثمن هذا الشيء ومثله معه، يبقى غرامة مضاعفة في ذلك. وضرب نكال، يعني ضرب جلدات، يعني تأديبا لهذا الإنسان، ضرب نكال. وما كان في أجرانه فأخذه ففيه القتل. إذا كان في الجرين كان محطوط في المخزن بتاعته، قال: فأخذه ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن. كأنه فرق بين اللي على رؤوس النخل واللي في الجرين. طب إيه الفرق؟ ما ده بلح ولا بلح، إيه الفرق؟ الحرز. طب ما النخلة حرز بالحاجة اللي موجود عليها، وذلك يعني الفقهاء لما هيذكروا لو أنت زرع النخلة دي جوه بيتك ودخل إنسان جوه البيت وخد اللي عليها وبلغ ثمن المجن تقطع يده، ما هي هنا يقوم يقولون لا، ده اللي في الجرين ده مش بيت، ده الحقل بتاع الإنسان، وده المخزن. اللي في الجرين مش هيحط البلح في الجرين، اللي هتحط في الجرين هيبقى ايه؟ التمر. قال لك هذا شيء مما يدوم يعيش، البلح والله هتقعد بعيدة عن النخلة بتاعتها يومين ثلاثة تفسد وما تنفعش تتاكل، العنب كذلك، لكن قال هذا بقى صار مالا مدخرا الآن، يبقى هنا اللي دخل الجرين صار مدخرا بيعيش، يعود تمر يعود زبيب يعود كذا، يبقى يعيش عند صاحبه. فعلى ذلك الذي أخذه أخذ مالا متمولا لصاحبه، مالا مدخرا، فتقطع اليد بناء على ذلك. يبقى هنا لنا فرق بين اللي على رؤوس النخل، والله لو سقط البلح ده على الارض هيبوظ بعد كذا يوم، لكن ادخله الجرين يبقى مش هيدخل جرين الا الشيء اللي هيدوم بعد ذلك او يدخر بعد ذلك، كالحبوب تحول الثمار الى زبيب والى تمر ونحو ذلك. طيب قال لنا هنا وما كان في أجراني فأخذه، ففيه القطع بشرط إذا بلغ ثمن المجن اللي هو 3 دراهم أو ربع دينار، وأن ربع دينار اللي عليه العمل. وإن أكل بفيه ولم يأخذ خبنة فليس عليه شيء. وإن أكل بفيه ليس عليه شيء، هنا يقوم إيه ليس عليه شيء؟ يعني ما فيش ذنب عليه إنه مرة وأخذ أعدي بقى أنا أي مكان مدي إيدي أكل من الحقل أكل من البستان وليس عليه شيء. هنا كأن الحديث آخره مرتبط بأول الحديث، آخره مرتبط بأوله، أوله بيذكر إن اللي بيمر وبياخد وبيحمل عليه عقوبة، اللي أخذ من جوه الجارين عليه عقوبة، الثالث اللي أخذ علشان يأكل ليس عليه شيء من إيه؟ من العقوبة، من العقوبة اللي بيذكرها. ده زي الحديث اللي جاء في الصلاة على الجنائز، الصلاة على الجنائز، قال ومن صلى في المسجد فليس له شيء، رواية ورواية ليس عليه شيء. صلاة الجنازة كان يصليها في المصلى صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذكر في حديثه حديث صحيح قال ومن صلى في المسجد فليس له شيء، فليس له شيء، ليس له شيء. هي دي مش صلاة. وبعدين صلي على ابن بيضاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جوه المسجد، أنا صلي هو داخل المسجد، يبقى هنا محمول على إيه؟ الصلاة في المسجد مضاعف، الأجر مضاعف. يبقى أنت إذا صليت الصلاة في البيت لك أجر، إذا صليت في المسجد لك يضاعف 24 درجة فيها. فإذا ظننت إنه لا دخل الميت جوه المسجد صلي عليه عشان 24 يقول لك لا لا مش هي هي، صليت جوه المسجد، صليت في الشارع، صليت في المصلى، هي ما فيش زيادة فيها. يبقى هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فليس له شيء أو فليس عليه شيء. ليس عليه شيء والله واضح معنى ليس عليه شيء من الاسم، لكن ليس له شيء معناه ليس له أجر زائد، ما فيش أجر زائد إنك تصلي على الجنازة جوه المسجد أو خارج المسجد. يبقى هنا يفهم الحديث، وهذا الذي ذكره الفقهاء، وإن كان البعض يعني يقول يحرم الصلاة بداخل المسجد على الجنازة، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء بداخل المسجد صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت أمهات المؤمنين الموجودين بأن يمروا به عند بيوتهن، فكان يمر به في المسجد فيصلين عليه وهن بداخل الحجاب على هذا الميت. فعمل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يصلى على الجنازة بداخل المسجد، ويجوز أن يصلى خارج المسجد، وما فيش بين الاثنين فرق في أنه داخل المسجد أعلى ثوابا لا ما فيش. يبقى هنا ليس فيه شيء إذا صلى بداخل المسجد. هنا رجعنا تاني هنا لما يقول ليس فيه شيء، من لم يأخذ خبنة فليس عليه شيء، يعني ليس عليه شيء من هذه العقوبات اللي قررها قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. الإمام البيهقي بيذكر هذا ويقول هذا إن صح، يعني كأنه بيشكك في صحة الحديث لأن إسناد فيه ضعف، ولكن جملة الحديث بالشواهد بتاعته تدل على أنه حديث صحيح. فعلى ذلك يقول إن صح فمحمول عليه أنه ليس فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز، يعني ليس عليه شيء، ليس عليه شيء من القطع يعني أو من العقوب، وليس المعنى أن يباح أموال الناس، لأن الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل حرمة مال الإنسان، الحديث الآخر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بصيبة من نفسه، يبقى لا يحل المال إلا إذا طابت نفس صاحبه به مهما يكون هذا المال قليلا أو كثيرا. يبقى ليس لك أن تمر بحقل إنسان تمد إيدك تأخذ من قمح من شعير وتأكل، تمد إيدك تأخذ من ذرة من شيء معلق بالأقنية من بلح ونحو، ليس لك ذلك إلا أن تستأذن صاحبه، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة، الأول تنادي على صاحب المكان تستأذنه، أو أنه إذا لم يوجد صاحب المكان بعدما نديت لك أن تأخذ بقدر حاجتك فقط. أيضا جاء في سنن ابن ماجه مثل هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت على راع فناده 3 مرات فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان 3 مرات فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. يبقى هنا محمول على حال الضرورة أو حال الحاج. الحديث نفسه رواه أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن لاحظ فليستأذن، فليستأذنه. معناه إن الإذن هنا والله لو إذنه ملوش قيمة كان هقول لك استأذنه، يبقى استأذن أول صاحبه يملك أن يقول أن يكون لا، إذا قال لك لا يبقى صاحب هدفع لك مال، خد بالمال، يبقى اشتري الآن بمالي هذا الشيء. فإن لم يكن مع قال، وإن لم يكن معها فليصوت ثلاثة، يبقى إن كان صاحبها معها وإن لم يكن معها فليصوت ثلاثة، يعني ينادي ثلاثا، فإن أجابه فليستأذن، وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل، ليحلب وليشرب ولا يحمل. في رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري قال وإن كنتم مرملين ولم يكن معكم طعام فليمسكوا رجلين منكم ثم اشربوا، يعني بيقول إذا كان إنسان المرمل، المرمل أرملة بمعنى مشتدة جوع فاقد للطعام، يعني فاقد للطعام، يبقى هذا الإنسان مرمل ومرمل، مرمل يعني جائع. يعني فإذا كنتم مرملين يعني في غاية الجوع واضطررتم، يبقى الناقة ولا الشيء من الماشية اثنين يمسكوا يأخذ بقدر الحلب الذي يحتاجه ويشرب منه. الأحاديث هذه ضعيفة ولكن بمجموعها تنطهد للاحتداد، إنما لا تقاوم الأصل اللي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء عليه الشافعي اعتبرها معارضة لهذا الأصل وأسانيدها ضعيفة فلغاها جميعها، قال لا تصح هذه الأحاديث. اللي صححها او قال ان صحت لها فقهها كالبيهقي غرقا محمول على حال ايه؟ الضرورة. إذا هذه محمولة على حال الضرورة او على حال الحج. من شروط اقامة الحج على السارق انتفاء القرابة بين السارق والمسروق من انتفاء القرابة، ذكرنا سرقة الاصل من الفرع، يعني الاب من الابن او الجد من الحفيد، هنا لا تقطع اليد في هذا الشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبيك هذا الابن مع ابيه. سرقة الفرع من الاصل قلنا انه الراجح عند جمهور الفقهاء ان الابن ان سرق من ابيه يعذب الابن، ولكن لا تقطع يده بذلك، ان هنا يتضرر الاب بذلك. لكن ذهب الإمام مالك بناء على قاعدته إنه العقوبة المقدرة لابد من إقامتها، فحتى ولو كان قتلا، حتى ولو كان قتلا، فيقول هنا إن الابن إذا سرق من مال أبيه تقطع يد الابن، تقطع يد الابن، فلا يرون في علاقة الابن بأبيه شبهة تدرى عنه الحد، وذلك يوجبون الحد في سرقة الفروع من الأصول، بل في القصاص يوجبون القود في قتل الأب لابنه. ويمكن ذكرناها قبل ذلك أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد من ولده، يبقى الولد الوالد لا يقاد من ابنه، لو أن الأب قتل ابنه لا يقتل به. فيها قصة أن رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمة، ومن هذه الأمة كان له أولاد من هذه الأمة، فهو بيعامل الأمة أنها أمة، فبينادي تعالي اعملي كذا اعملي كذا، فواحد من أولاده قال إلى متى تستعبد أمي، إلى هنا الأم أمة والأب حر، يكون الأولاد أحرار، الأولاد أحرار، أمتى تعتق هذه الأمة؟ لما يموت هذا الرجل، لما يموت سيدها، هذا سيدها، فإذا مات انتقل الملك إلى أولادها، ما ينفعش يملكون أمهم، تبقى حرة الآن. فالابن كأنه تغيظ على أبيه إن كل شوية روحي تعاني معي لغاية إمتى تستعبد أمي، فالرجل تغيظ، كان بجواره سيف حدث به الابن فكان فيه مقتله، قتل الابن بذلك. هنا لما قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدية في ذلك، أمر بالدية، وإنه يرثها إخوة هذا الغلام دون الأب، الأب ده ما يأخذش حاجة منها من هذه الدية، يبقى الأب حيغرم هذه الدية، مش حيساعد عياله في هذه الدية هو وحده، ولا حيأخذها عياله اللي يأخذها إخوة هذا المتوفى دون الأب. ليه هنا؟ نقول لنا لا يقاد والد ولد. جاء هذه القصة في عهد عمر مثلها، أو إن كانت هي أول مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، لما جاء عن عمر مثل ذلك فعمر حكم وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد والد من ولد من ولده لقتلتك به. فالقصة صحيحة أن كان في عهد عمر هذا الذي حدث في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما عمر ذكر لنا الحجة بتاعته أنه ما قتلش هذا ليه، قال لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقال من والد لولده. طيب الملكية ما عارفين هذا الحديث، ما خدوش بهذا الحديث ليه؟ الملكية قالوا الذي يقاد في القتل العمد العروان، قتل عمد وعروان. قالوا هذا الرجل لم يقتل عمدا وعروان. لا ثم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالش، وقصة مش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد من ولده، فقالوا هذا محمول على أي نوع من أنواع القتل إلا العمد والعدوان. فإذا قتل عمدا وعدوانا يقتل الأب به حتى لو كان القتيل ولده. قال لأن الله عز وجل لما ذكر أمر القتل العمد والعدوان ما فرقش من والد ولد، ما فرقش من حد، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قالوا فرقش بين والد أمال الوالد، قالوا محمود في غير ذلك. الجمهور بفقهاء قالوا محمود في غير ذلك، يبقى استوى الوالد بغير استوى. لو أن أي إنسان غير الوالد قتل هذا بصورة العمد شبه خطأ أو بصورة الخطأ، نقول ما فيش قواعد أي الفرق من الاثنين، فكلام الجمهور أصح فيها. إنما المالكية لهم برضو ودها يقول لك يعني لو أن هذا الأب كان قاسي القلب وجاب الابن كده من غير لا ذنب ولا حاجة وأحرقه بالنار، نقوم نقول ده إنسان ما الرحمة. ما هو الجمهور بيفرق ويقول لك إن الأب عنده رحمة، الرحمة تمنعه أن تقتل. يبقى الأصل أنه لم يقتله عمدا عدوان. يقوم الملكية يحط لك هذه الصورة تقول لك طب لو الأب عمل هذا الشيء فين الرحمة اللي أنت بتقول عليها في فعل هذا الأب لذلك؟ فين إن هو لم يقتل عمدا، لا عمدا وعمد وعدوان وما فيش رحمة في قلب هذا الإنسان، يبقى استحق القتل بصنيعه ذلك. لو ثبت مثل هذا فللقاضي أن يأخذ بكلام المالكية في ذلك، لكن الأصل أنه لا يقاد والد لولده لأن الأصل الرحمة في قلب الأب التي تمنعه من ذلك. فإن ثبت انتفاء هذه الرحمة ما فيش لا رحمة ولا غيره، وإنه إنسان هذه خصاله هذه صورته، يبقى للقاضي أن يأخذ بقول المالكية في ذلك. سرقة الأقارب بعضهم من بعض أيضا العلماء يختلفون في ذلك. فالجمهور من مالكية والشافعية والحنفية، ولاحظ كلمة الجمهور لما نذكرها معناها أكثر العلماء عشان ما تتلخبطش، مرة نقول الجمهور المالكية والأحناف والحنبلة، مرة نقول الجمهور الأحناف والشافعية والمالكية، وهم إيه الجمهور فيهم؟ الجمهور معنى الأكثر من العلماء، الأكثر من العلماء. فهنا يقولون إنه إذا سرق الأقرباء بعضهم من بعض تقطع الأيدي في ذلك، يعني الإنسان سرق عمه، سرق خاله، سرق ابن أخيه، سرق، يبقى هنا في كل هذه الصور تقطع يد السارق طالما ثبت عليه السرق. عند الأحناف قالوا لا تقطع اليد، لا تقطع إذا كان إنسان سرق من ذي رحم محرم، من ذي رحم محرم. ذي رحم يعني بينه وبينه أرحام، في أرحام يعني في شيء من الولادة ولو الأصول أو الفروع، ولكن محرم حيدخل هنا نقول في أرحام بيننا وبينكم، أنت ولاد عمنا بيننا وبينكم أرحام، إنما هل محرم ابن العم يكون محرما؟ لا، يبقى في رحم لكن مش محرم، مش محرم هنا. فعلى ذلك يقول لك إذا كان سرق من ذي رحم محرم لا تقطع اليد، سرق خاله، سرق عمه لا تقطع اليد. طب سرق ذي رحم بس مش محرم، قال تقطع اليد في هذا الشيء. ده عند الأحناف، أيضا القاضي له أن يجتهد في ذلك، من الكلام الجمهور أرجح في هذا الشيء. السرقة بين الأزواج يمكن أشرنا إليها قبل ذلك، الرجل يسرق امرأته والمرأة تسرق زوجها، فاتفق جمهور الفقهاء على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر وكانت السرقة من حرز قد اشترك في سكناه، يعني في شقة واحدة. الرجل حاطط جيبه الهدوء المال وجاب القفطان ده حطه في المحفظة، المرأة أخذت منها أو العكس في ذلك، لا تقطع اليد، وكان هنا قد يكون تعزير في ذلك، إنما قطع اليد لا يكون. لكن المرأة راحت على المكتب بتاع الرجل فتحت بطفاشة وسرقت اللي حطه في مكتبه ولا في غير البيت، هنا تقطع اليد، تقطع اليد، لأنه فين بقى هنا أمر هي تأخذ من المال قد تحتاج المال الموجود في البيت، أما اللي في مكان آخر قد لا يكون مال الإنسان. يبقى على ذلك إذا كانت السرقة من حرز لم يشترك في سكنة أو اشترك في سكنة ولكن أحدهما منع الآخر ماله أو حجبه عنه، يعني حطه في مكان وقفل هذا المكان، فالآخر كسر المكان وأخذ ما فيه، فاختلف الفقهاء. فيرى الحنفية وهو قول للشافعية والحنبلة أنه لا قطع، والقول الآخر عند الشافعية والحنبلة هو قول مالكية إيجاب الحد في ذلك. هذا إذا كانت الزوجية قائمة،
لكن إذا كان الإنسان طلق المرأة وإذا ما فيش زوجية الآن ولا في عدة ولا غيره بعد ذلك هذا غريب عنها، إذا انتهت العدة فتقطع اليد في ذلك. أيضا لما نذكر ذلك نقول إن للقاضي أن يحكم في هذا الشيء بحسب الحال. قد ينظر إن هذه المرأة مدت إيدها صحيح من هو حاطط فلوس في خزنة تانية غير في شقة تانية مش في الشقة دي، بس هو بخيل ما بيصرفش عليها، لا جاب لها هدوم هذا العام ولا جاب للعيال طعام ومحتاجين وهو ما بينفقش، يعني متجوز اتنين قاعد مع واحدة في بيتها وفلوسه كله في البيت التاني وهذه في بيتها الأول وما راحت ضريته في البيت التاني وسرقت من البيت التاني، لا تقطع اليد في هذه الحالة، لا تقطع لأنه لا ينفق عليها فأخذت بقدر نفقتها بقدر ما تحتاج. يبقى هنا القاضي يفرق بين حالة وحالة، لا تستوي جميع الأحوال. لذلك الأحكام الشرعية اللي فيها عقوبات ليست لأحد الناس إنما للقاضي، والقاضي له خبرة وله تمرس في هذا الشيء، إنه يمكن صور تكون متشابهة ولكن يفرق دي فيها عذر دي ما فيش فيها عذر كذا، وهنا القاضي يقيم ذلك. انتفاء شبهة استحقاق شرط إقامة الحد على السارق إن ما يكونش عنده شبهة في استحقاق هذا المال. الفقهاء حيذكروا صورا لذلك، مثلا سرقة الشريك من مال الشركة، شركة بين الاثنين والمال الموجود مع الاثنين فواحد منهم خد من المال، إذا والله كان هذا المال في حدود المال بتاعه هو، إنه هو مشارك بألف والتاني مشارك بألف، فهو سرق 200 جنيه سرق 500 جنيه سرق 1000 جنيه من المال المجموع، يبقى على ذلك لا تقطع أيضا لأنه في النهاية حرمه له 1000 أصلا له 1000، يبقى على ذلك قد يعذر في ذلك يفك الشركة اللي بالفعل. لكن لا لما سرق الألفين كلهم سرق الألفين يبقى هنا لا ملوش، أنت لك جزء بس شبهتك في هذا الجزء، أما الآخر فهو ملك لصاحبك. لذلك العلماء يقولون إذا سرق الشريك من المال المشترك عند الأحناف والشافعية والحنبلة عدم إقامة الحد لوجود الشبهة. المالكية يقولون يجب إقامة الحد إذا تحقق شرطان، إذا تحقق شرطان أن يكون المال في غير الحرز المشترك، يعني يقول والله الشركة موجود لها خزنة للشركة وده مد إيده على المال اللي في خزنة الشركة بتاعتهم الاثنين لا تقطع يده لأنه سرق من مال يحتمل أنه أخذ من ماله هو. الشرط الآخر أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا يعني هو ليه مال في هذه الشركة، ده مشارك بألف والتاني مشارك بألف، اللي موجود في الخزنة الآن هو ألف واحد بس، ألف واحد بس، الألف التانية موجودة مع شريكه، هو كسر الخزنة وأخذ هذه الألف، هنقول والله خد الألف تعتبر بتاعته لأن الثاني معه الألف الأخرى لا تقطع يده. لكن لو فتح الخزنة طلع في هذه الخزنة 1100 والمية تساوي ربع دينار يبقى هو خد الألف بتاعته وخد فوقها مقدار ربع دينار هو من نصيب الآخر، يبقى سرق من مال الآخر، فيقول المالكية تقطع يده في هذه الصورة. هنا يعني كونه أخذ أكثر من حقه، هي أخذ ماله اللي شبهته هذا مالي لكن أخذ الآن فوقه، إنما كلام الجمهور يمكن يكون أودى أن هذا الإنسان يمكن بيسيء الظن في صاحبه، كان فيه أرباح وصاحبه أخذها وضحك عليها فتكون له شبهة، فعلى ذلك في هذه الصورة الأرجح قول الجمهور أنها لا تقطع يده وإن كان يعذر بهذا الشيء، تفسخ الشركة بالاثنين يعذر هذا الإنسان بضرب يعذر الإنسان بسجن، لا تقطع يده لوجود شبهة في مثل ذلك. السرقة من بيت المال، إذا سرق الإنسان من بيت المال بيت المال الخزنة بتاعة الدولة يسرق الإنسان منها، هل يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه الحد في ذلك؟ الأحناف والحنبلة يقولون لا يقام الحد لأن كل إنسان له في خزينة الدولة شيء من إعانة يلزم الدولة أن تنفق عليه أو تعينه أو كذا. روي أن عبد الله بن مسعود كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عمن سرق من بيت المال فقال أرسل فما من أحد إلا وله في هذا المال حق، وهذا ضعيف عن عمر رضي الله عنه. بناء على كده عند المالكية قالوا أنه يحد من سرق بيت المال، يحد أو لا يحد؟ طيب وحيفلت من عقوبة في النهاية؟ إذا قلنا أن يحد تقطع يده، لا يحد يتعمل فيه إيه؟ يعذر إن شاء الله سجن 20 سنة. يبقى هنا خرجنا من أمر إنه تقطع يده إلى إن القاضي له أن يحكم في هذا الإنسان، إن والله ليه شبهة طب حنحكم عليه بالسجن، يرد هذا المال الذي أخذه ونحكم عليه بالسجن شهر، نحكم عليه بالسجن أكثر أو أقل بحسب الشيء الذي أخذه هذا الإنسان. المالكية لما يقولوا أنه يحد يقول الشبهة ضعيفة في ذلك. فرق الشافعية بالنسبة للسرقة من بيت المال بين أنواع ثلاثة، وهنا شيء من الفقه في هذا الشيء، التفريق بين أشياء إحنا مش هنحكم ولكن نستفيد الفقه، وكيف يفرق الفقهاء بين الشيء اللي ده شيء اللي ده شيء اللي ده، ولك لا ده هنا ليه صورة وده ليه حاجة تانية. الشافعية يقول لك إذا كان المال محرزا لطائفة هو منها، المال اللي في الخزينة اللي مولود محرز لطائفة، هذا الإنسان من هذه الطائفة، هذا الإنسان يبقى ليه حظ فيها ولا ملوش حظ فيها، يبقى لا تقطع اليد في هذه الحالة. إن كان المال محرزا لطائفة ليس هو ولا أحد من أصوله منها، ملوش علاقة بهذا المال اللي هنا مش بتاعه أصلا، عمره ما حط مال في هذا المكان ولا ليه مال في هذا المكان، تقطع يده ولا تقطع؟ قالوا تقطع يده. انظر التفرقة جت منين بقى الآن، ما عشان يقول ان عمر قال ما من احد الا وله، اما دفع عهد عمر ما من احد الا وله، لكن اذا حيجي على اي بنك من البنوك ما من احد الا وله، وليك منين ما تحطش فيه اصلا، يبقى هنا لا لا لا، هنا الكلام ما من احد الا وله ده كان في بيت مال اللي بيتحط فيه اموال المسلمين، اللي بيتحط فيه الفي اللي بيجي، المغانم اللي بتيجي، الصدقات اللي بتيجي، كل انسان اذا كان اللي فيه هذا فقير له كذا، هذا مسكين له كذا، لا حق اعالة له، لكن إنسان ملوش في حاجة أصلا لا له مال ولا هذا المصرف اللي هو خزينة الدولة لهؤلاء، فعلى ذلك تقطع اليد في هذه الصورة الثانية. إن كان المال غير محرز لطائفة بعينها، إذا كان مال محرز ولكن مش لمين بالذات مش معروف بهذه الشبهة، فلا تقطع اليد بسبب وجود الشبهة. طيب الصورة أخرى من الصور اللي بيذكرها اللي يكون شبهة للإنسان، سرقت صاحب المال من مال المدين، سرقت صاحب المال من مال المدين، البعض المتأخرين يذكرها سرقت الدائن من مال المدين، يعني اختصارا يقولون هكذا، وكان الأصل في اللغة أن الدائن ومدين واحد، هو الدائن هو نفسه المديون، يعني هو سمي دائن سمي مدين سمي، ولكن البعض فرق، يعني قال لك نفرقها كده عرفا بين الدائن والمدين، الدائن اللي هو صاحب المال زي ما نقول فلان قبض فهو قابض، يبقى هذا دان ادى مال بهذا دائن، فيقول ما لا مانع نمشي مع العرف اللي فيه، نقول هذا دائن صاحب المال بيسلفك يعني، وهذا مدين، لكن لغة نقول أقصد من أهل اللغة على أن الدائن والمدين واحد، اللي هو بمعنى المديون، المديون، أما صاحب المال يسمونه رب المال وصاحب المال وصاحب الدين. طيب يقولوا لنا في السرقة من مال المدين، المدين من اللي حيسرق بقى الآن؟ صاحب المال اللي حيسميه تجاوزا الدائن، الدائن حيروح يسرق من المديون، هيسرق ليه بقى مين؟ هيسرق منه ليه؟ ضروري تاني مش عايز يجيله فلوس، هسلفني 1000 جنيه وبعد كده مالكش عندي حاجة مش عايز، فاحتاج انه يسرق. لا، قد يكون بيسرق كده، هو طبيعة السرقة حرام هو من أصله، فراح مد إيده على مال هذا الإنسان من غير لا يطلب مال ولا غيره، يبقى هنا في صور تختلف بين إن صاحب المال يطلب المال يا فلان اديني ليه عندك كذا، أيوه حاضر أجيب لك هذا المال بكرة أجيبه لك، المعاد لسه ما جاش يروح يمد إيده يسرقه، أو إنه هات المال معيش أنا مفلس فراح سرق منه هذا المال، في فرق ولا فيش فرق؟ في الصورة الأولى كان هذا ما انتنعتش منك، ما قلتلكش مش هتجيلك، أصبر بكرة هجيب لك هذا المال لغاية عندك، لكن الصورة الثانية واضح مش هيدفع حاجة، يبقى الصورة الثانية هيسموها صورة حالة الظفر، أن إنسان مش عارف أخذ مالي إلا أن أنا أسرقه منك، إنما الصورة الأولى ما اتمنعتش أصلا عشان أسرق هذا المال، يبقى إذا كان لم يمنع فسرق تقطع يده لأنه انتهك حرز الآخر، لكن إذا كان منع من ماله لا تقطع يده في ذلك. نشوف كلام الفقهاء. الأحناف يقولوا هنفرق بين صفتين، لو كان المسروق من جنس الدين، المال اللي اتسرق هو من جنس الدين، معناه ان انا ليا 1000 جنيه عنده اللي اخدته منه هما الألف جنيه، يبقى ده من جنس هذا الدين، يبقى اوراق نقديه اذا كان ذهبا اخذ من جنسه، اذا كان فضه اخذ من جنسه، اذا كان طعاما اخذ من جنسه، يبقى لا تقطع اليد طالما ان الاخر لم يعطيه حقه. اذا لم يكن المسروق من جنس الدين، فإن كان الدين دنانير فسرق عروضا، يقول وجب إقامة الحد، معناه انه ليه عند فلان 1000 جنيه، ما راحش لا طلب الالف جنيه ولا خدها وراح سرق البضاعة بتاعته اللي في السوق، قالوا تقطع يده من النار انه اخذ شيء غير المال الذي له فليست له شبهة هنا. هذا عند الاحناف. المالكية يفرقون بين حالين، يقول لنا اذا كان المدين غير ممتنع، المدين ما منعكش، وايضا اذا كان وقت الدين لسه ما جاش، ان الدين انا طول الشهر جاي لسه معادنا، تجاي النهارده تسرقوا مني اليوم، يبقى هنا انا ما منعتكش ومعاده لسه ما جاش، فديت انت تسرق هذا المال يبقى تقطع اليد في هذه الصوره. لكن جاء معاد الدين والمديون معه مال ورفض ان يدفع، فالاخر ان ياخذ ماله ولو بهذه الصوره ولا تقطع يده فيها. قال لنا الصورة الثانية أن يكون المدين جاحدا للدين أو مماطلا فيه فلا قطع على الدائن. يعني الصورة الثانية دي اللي هيسميها صورة الظفر، ده اللي مستدين أخذ المال ونايم عليه سنين هيموت هذا المال، يبقى من حق صاحب المال يأخذ بأي صورة من الصور ولو حتى أخذه خلسة أو مد يده فسرقه. لكن زي ما ذكرنا قبل ذلك أن هذه الصورة فيها شيء مخطرة، فيها مخاطرة، لأنه لا عذر له في الدنيا، في الدنيا مفيش عذر. اثبت ان هذا المال مالك، لو انت مسلفه ماله ومعكش صف بهذا الشيء ان انت مسلفه. شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ادان دينا او من اقرض قرضا فلم يدفع ثلاثة لا يستجيب او يدعون فلا يستجيب له. رجل منهم دان دينا، اعطى مال سلف ولم يكتبه، ولم يكتبه، يبقى انت المقصر في حق نفسك الان، يبقى هتدعو لا تستحق استجابه لانك قصرت في حق. تدعو في مش اي دعاء، مش انك تدعو في خصوص هذه الحال، في خصوص هذه الحال لانك المقصر في حظ نفسك. فإذا كانت هذه الصورة إنسان مسلف الآخر وكاتب عليه أنه عليه 1000 جنيه وبعدين مش عارف أخدها منه، اضطريت أسرقها منه، ده القاضي تعالى أنت لسه سرقت؟ لا والله أنا معي ورقة لي عليه دينه مش عارف أخد. يبقى الورقة تفيده أنه لا تقطع يده في هذه الحالة، أن له شبهة أن يفعل هذا الشيء، لا لا مع ورقة ولا مع حاجة، وهو صادق فيما يقول ولا في بينة ولا في حاجة، والآخر يحلف يمين ملوش عندي حاجة، حلف يمين ملوش عندي، تقطع يده في هذه الحالة. من هو صاحب المال وهو اللي مظلوم، ولكن مع ذلك الشريعة تفرق إن بيوت الناس لها حرمة، اتمسكت وليست لك عذر فإنك فتحت خزنة الإنسان تقطع عرق حتى لو كنت أنت المظلوم. الحنابلة بيفرقوا بين 3 أحوال، إذا كان المدين بازلا، أو إن عجز الدائن عن استيفاء حقه، أو إن عجز رب الدين عن استفاء حقه فأخذ من مال مديني أكثر من حقه. يعني الصور 3، المديون كان بازلا والآخر لا مش عايز أخذها بالصورة دي، أنا عايز أروح أسرقها، أسرقها هي تستاهل تقطع إيدك في هذا الشيء طالما أن صاحب المال بازل لك. الصورة الثانية عاجز صاحب المال عن أن يأخذ ماله، والمدين أيضا رافض أنه يعطي المال فهذا سرقه، يبقى على ذلك لا تقطع يده فيها. الصورة الثالثة زي الثانية بس اللي فيها أن الذي أخذ المال أخذ أكثر من حقه، يعني صاحب المال مش عايز المال وعاجز يأخذ ماله من المديون، المديون لا مش هدي لك حاجة، ده راح سرق، طب والله عقوبة لك، ما أنا واخد 1000 حقه 2000، هنا تقطع يده ولا لا تقطع؟ أخذ أكثر من حقي، أخذ أكثر من حقي، إذا زاد هذا الذي أخذ عن ربع دينار تقطع يده. والشافعية لهم قريبا من هذا. سرقة مال الذمي، يعني هل يفرق في الشريعة أن يسرق مال لمسلم ولا يسرق مال لنصراني؟ تفرق؟ طالما هي السرقة سرقة ولذلك لما عرفوا السرقة قالوا أخذ مال إيه؟ الغير، ما قالش لا مسلم ولا نصراني ولا مستأمن، أخذ مال الغير من حرز مثله، يبقى اللي يمد إيده على مال الغير كان مسلما كان نصرانيا كان يهوديا تقطع يده، لأن هذا صيانة للمال في ذلك. المسروق وده الركن الثالث، لابد أن يكون مالا متقوما، يعني له قيمة، هذا المال مالا له قيمة. فلو سرق ما ليس بمال، ما ليس بمال شيء لا يعتبر مالا، يعني لما يقول لك سرق إنسانا حرا تقطع يده ولا لا؟ فاللي هيقول انه قطع اليد بسرقة المال يقول حر ليس مال، دوروا له على عقوبة تانية غير عقوبة المال. يبقى هنا الجمهور يقول الحر ليس مال، يبقى على ذلك لا تقطع اليد بسرقة الحر. امال نعمل في ايه هذا الانسان؟ يقول لك اعمل لا عاقب هذا الانسان باي صورة، من سجن من ضرب من قتل، عاقب اي صورة لكن ما فيش فيها القطع. اتفضل ازل
واخونا كان عايز يسأل سؤال فلا ان في الكلام جاوبنا عريف فالحمد لله، فما تستعجلوش يعني، ممكن اللي انت عايز تسأله تلاقيه جاي بعد شوية، ما تستعجلش. طيب قلنا انه الركن الثالث من اركان السرقة في المال المسروق منه، اتكلمنا عن السارق، سرقنا على الانسان اللي سرق منه هذا المال بيدعي المال المسروق نفسه المال، لكن لابد يكون مالا متقوم يعني له قيمة، مال له قيمة. فإذا كان لا قيمة له زي الميتة زي الخنزير زي الخمر يبقى هذا لا قيمة، ما فيش قطع بهذه الأشياء، ما فيش قطع في هذه الأشياء. يعني برضو في هذه الأشياء يمكن تكون موجودة في أماكن لحاجة أصحابها له، لحاجة من الحوائج، زي ما يكون هذه الميتة موجودة في مشرحة بيشرحها ويعلم عليها الطلبة، يعني إنسان سرقها منها هذا الشيء، يبقى على ذلك اللي أخذها يعزر. يعني إذا قلنا أنه لا قطع فيها طيب لا قطع فيها، لكنه يعزر في هذا الشيء، إن كانت هذه ليست مالا لكنه فيها التعزير. أماكن أشياء موجودة في أماكن لتحليل هذه الأشياء سرقها إنسان يبقى يعزر في هذا الشيء. يبقى على ذلك البعض من الفقهاء يقول لك خمر الخلال، خمر الخلال، الخمر حرام وبيع الخمر حرام، يقول لك لكن خمر الخلال، خلال يعني اللي بيصنع الخل، بيصنع الخل، يمكن الخلال ده بيجيب العنب وبعدين بيحطه في خزانات وبعدين بيحط له حاجات بيعالجها لغايه ما يتحول يبقى خلا في يوم من الايام، اثناء مرحله من المراحل قد يتحول فيها الى خمر، هذا الشيء اثناء مرحله. فيقول لك الان الخلال مش بجايب العنب عشان يعمله خمر، لا ده جايب العنب عشان يعمله خل، مرحله من المراحل حصل فيها هذا الشيء ليس من حق احد يقول لا هدخل افسدها او هدخل اسرقها، فإذا فعل هذا الشيء هيغرم ثمن هذا الحال. يبقى الخلال لا يشتري الخمر، إنما بيجيب العنب اللي هيحوله في صورة من الصور في النهاية يخرج إلى الخل، يبقى دي اللي بيسميها الفقهاء خمر الخلال، خمر الخلال اللي هي صورة من الصور أو مرحلة من مراحل التأصير ولا مراحل العصير مراحل كذا اللي بتحول فيها الخمر وحيث بعدها على طول هتتحول إلى خل. ويمكن في صورة من الصور اللي الطلاء، تكلمنا في الخمر عن انه عمر رضي الله عنه كان يقول الطلاء على السدس، على السدس ايه على السدس وعلى النصف، كان يبيحون شربه على السدس وعلى النصف، ده عباره عن عسل كانوا يجيبوه يحطوا عليه ميه وبعدين يغليه على النار يفضل يتبخر يتبخر، وهو بيغلي على النار اذا وصل للنص بيبقى خمره، وهو على النار بيبقى خمره، فاذا طفى عليه على النار وشرب في حاله شرب خمره، هم عارفين ان المقدار امتى هيبقى خمر، يسيبه على النار يغلي 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 لغايه ما يتبخر التلتين ويفضل التلت يبقى مربى، يبقى مربى فياكلوه على هذه الحال. فبيقول لك اللي يشربه على النص كانه عارف ان هذا خمر بيشربه على هذا الشيء، لكن يبقى هو نفس الطعام اللي كان محطوط عسل عليه ميه وهو بيغلي اتبخر اتحول بقى خمر وهو على النار، لو انه سرق في هذه اللحظه سرق انسان ان سرقت خمرا وانه لا صاحبه ما بيعملش خمر، صاحبه ده بيعمل مربى، ولكن هي مرحله من المراحل بتاعته اللي هيتحول فيها. يبقى هنا ليس اذا افسدته في هذه الحاله تغرم الثمن بتاع مش الخمر ولكن ثمن الخل او ثمن الاصل بتاعه. يبقى المال المسروق لو لابد يكون مالا، وقلنا حيبني عليها مسألة انه اذا كان هذا المسروق صبيا صغيرا مثلا يبقى على ذلك يقول لا تقطع اليد فيها، عند الجمهور لا تقطع اليد يبقى فيها عقوبة اخرى غير قطع اليد، ويعني اذا عند المالكية اخذ الحاكم بقول ملكية قطع اليد كان حسنا ان تقطع اليد في ذلك لقياس الاولى، قياس الاول يعني يقوم يقول لك ان لو كان هذا عبد كنت قطعت ايده يقول لك اقطع ايده ليه؟ لانه مات وما الحر اولى من العبد، الحر اولى من العبد، العبد يوم ما حتبيعه حتبيعه بمال قليل، الحر ولو صبيا صغيرا حتبيعه بدية مش حتبيعه، اذا قتلته هتدفع دية كاملة لهذا الانسان، فهو اولى في اذا كان مالية في مسائل الديات. الجمهور يقولوا لا ما فيش قطع في هذا، طب هتعملوا ايه في ما فيش قطع؟ قال عزر بأي صورة التي يراها القاضي. والله اذا كان التعزير في صور تردع وتمنع إيه لا مانع ماشي عذر. إذا كان صورة تعزير لا مش هتمنع أخش تسجل لك شهر ولا شهرين وأعمل مصيبة سودة. يبقى كلام الملكية أوجه في هذا الشيء. يبقى النظر إن هذا الذي يخطف الصغار يخطف الصبي الصغير يقتله ليفعل به الفاحشة بحسب ما صنع توضع له عقوبة بمقدار يردع هذا الإنسان وغيره عن مثل هذا الشيء. أن يكون المسروق متقوما فيقول لنا إذا سرق ما لا قيمة له في الشرع كالخنزير والخمر والميتة وقالت له فرقط في ذلك. أن يكون المسروق متمولا متمولا يعني مالا إنه يتحول إلى مال يكون مالا. ويعني في زماننا اللي احنا فيه بقت كل حاجة والله تنفع تبقى مال. الناس بيتاجروا في كل شيء في تراب بيتاجروا بيبقى مليونير بيتاجر في الزبالة ويبقى مليونير فيها. بس يا طرح نقوله إيه اللي سرق الزبالة من التاني هتقطع إيده فيها؟ هنا أقول لك إذا كان هذا الشيء تافها شيء يعني شيء حقيقة مثل هذا الشيء مش لا لا مش هذا اللي تقطع في اليد لا تقطع اليد حتى لو وصل لربع دينار ولكن يعزر في ذلك. فيضرب المثال بالتراب بالطين بالتبن بالقصب بالحطب بالأشياء اللي عند الناس تفها. يعني أنا حط تراب واحد خد حب التراب مش هعمل له حاجة لأخذ منه شوية تراب قريبة على ذلك لا قطع في مثل ذلك إنما يكون في التعزير. أن يكون المسروق غير مباح الأصل بأن لا يكون جنسه مباحا فلا يقام الحد على سارق ما مباح الأصل. أما نقول شيء بأصله أنه له حرمة هذا محترم يعني ما يجوز لك تأخذ منه لأنه له صاحب لا هذا معنى مال محترم. مال مباح مباح يعني أصله أنه مشاعر مشاعر. يبقى الكلأ لو واحد خد حبة حشيش من اللي على الأرض اللي البهايم بترعى فيها مش هقوله لا ده مال بتاع فلان وأنت خصص أنه في الصحراء صحيح فلان أنه من حقه لأنه أسرع مني في هذا المكان لكن لو أخذت من هذا المال لا تقطع اليد فيه من هذا العشب اللي موجود على الأرض. كذلك قيس عليه بقى من أشياء إن بير مية عندي إنسان أقول مش من حقك أنك تأخذ إلا بإذن صاحبه لكن صاحبه مش موجود وأنا شيلت منه غرفت منه شيء لا تقطع اليد في ذلك لأن الأصل أنه لا يجوز لك أن تمنع الماء. الماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الماء والكلى والنار ثلاث لا يمنع ما تمنعش. ليه؟ لأن مش أنت اللي تعبان فيهم ده شيء ربنا سبحانه وتعالى أوجدها بس أنت سبقت إليها سبقت الكلى في الصحراء ومعاك الغنم بتاعتك طيب المكان ده من حقك أنك تأكل لكن ما ملكتش المكان ولا ملكت هذا العشب الموجود على الأرض. فلو أن إنسان مار رح أقطع شوية عشب منها خذها لغنمه لا شيء عليه في ذلك. الماء نفس الحكاية أنت سبقت بالإبل بتاعتك لبير موجودة في الصحراء تشرب الإبل بتاعتك ده إنسان راح واخد جردلين مية منها مش هتقول لا بتاعي لا تملك الماء أصلا. الماء هذا جعله الله عز وجل للجميع في البحر في الترعة في القناة في, 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 في البئر. يبقى هنا إذا أخذ إنسان لا تقطع إنه مباح بالأصل. كذلك إذا كان في مرعى في صحراء فيها طيور فيها غزلان فيها كذا وذهب إنسان في الصحراء ملهاش صاحب لا صاحب له يبقى هذا مباح. يمكن يحميها الصاحب السلطان مثلا ممنوع حد يدخل في المكان الفلان يبقى ممنوع. لو أن إنسانا دخل في هذا المكان فأخذ لا تقطع يده لا وإنما يعزر بصورة من صور التعزير بالضرب بالسجن بغير لكن القطع اليد لأنها ليس سرقة لمال الغير لأنه شيء خلقه الله عز وجل وجده في هذا المكان فللسلطان أنه بظروف الناس والله بيخلي ده عشان كذا بيخلي ده عشان كذا يبقى أمور تنظيمية. إنما القطع فيها لا تقطع يد الذي يأخذ من هذه الأشياء. لابد أن يكون المسروق نصابا المال الذي سرق نصابا. العلماء يختلفون في قدر هذا النصاب قد إيه يكون النصاب. عرفنا أن القطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربع دينار وكان في ثلاثة دراهم وكان في ثمن المجن. الجمهور قالوا والله يقول عندنا ثمن المجن والثلاث دراهم على خلاف بينهم. الأحناف لهم وجهة نظر تانية قالوا لا ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القطع في دينار أو في عشرة دراهم. الحديث هذا حديث شاذ أو حديث منكر حديث ضعيف يخالف الحديث الصحيح هو حديث منكر.
إذا كان والله الأحنف نظر إنه والله في حديث اعتبر هذا حديث شبهة، قال له خلاص والله خلينا أقطع في ربع دينار، ما خليها في دينار كام، خليها في دينار كام، هذه وجهة نظره. لكن طبعا لم يثبت لها حديث وداع النبي صلى الله عليه وسلم قطعة إلا في ربع دينار فصاعدا، بهذا الأصل الذي عندنا. لذلك الجمهور قالوا القطع في ربع دينار فصاعدا. طيب ربع دينار فصاعدا واللي فيها ثلاث دراهم، يجي البعض من العلماء يقولون انه نقطع في ربع دينار او في ثلاث دراهم، يدي يدي في زماننا ما يصلحش نقول يدي، هي واحدة من الاثنين تقطع فيها، يا تأخذ بالاقل في ثلاث دراهم يا تأخذ بالاكثر ربع دينار. نقول الاخذ بالاكثر الان اللي هو ربع دينار، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدة، يبقى نحمي ايد الانسان من القطع. ثلاث دراهم مثلا مبلغا صغيرا، لكن ربع دينار يعمل مبلغا كبير، يبقى على ذلك القطع على الربع دينار. ده اللي في المسألة فيها تفاصيل كثيرة العلماء، نرجو أهل الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.